بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بينما السبت بأهله مجد في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير، ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين، فرقى صهوة كام فأبى أن يرحلا، فدعا في قومه يا قوم ما هذا الفلا، قيل هذه كربلاء، قال كرب وبلاء، خيموا إن بهذه الأرض نلقى العسكرين وحسينان وحسينان وحسين. هؤلاء تنتزع الأرواح من أجسادها لببا تعتاب بالأجساد من أغمادها، وبهذه تحمل الأمجاد في أصفادها في وفاة الطلقاء الأدعياء الوالدين وحسينان وحسينان وحسين. لعل هل وقت بالضبط كان مقتل الحسين عليه السلام، لعله في مثل هذه الساعة، لأنه بعد العصر بساعة، بعد وقت صلاة العصر بساعة، لو كشف لنا الغطاء ورجع التاريخ لرأينا الحسين عليه السلام إنا لله وإنا إليه راجعون. فأظلتهم جنود كالفراش المنتشر، مع شمر وابن سعد كل كذاب أشر، أصطل الجمعان نار الحرب في يوم عسير، واستدارت في رحى الهيجاء أنصار الحسين وحسينان وحسين. بأبي أنجم سعد في هبوط وصعود، طلعت من أفق المجد وغابت في اللحوم، سعدت بالذبح والذابح من بعد السعود كيف لا تسعد فيه حال اقتران بالحسين وحسين عندها ظل حسين مفرجا بين الجموع ينظر الآن فيدري من مآكيه الدموع فانتبع للذب عنهم مرهف الحج لموع عزمه يغريه بالفات شمال الصفحتين وحسينا فاتحا من مجلس التوديع للأحباب باب فاحتسوا من ذلك التوديع للأوصاب صاب موصي الأخت الذي كان لها الآداب داب زينب الطهرة بأمرين وبنهي النافذين وحسين أخت ائتيني بطفلي أره قبل الفراق فأتت بالطفل لا يهدأ والدمع مراق يتلظى عطشا والقلب منه في احتراق ضامر الأحشاء طاو الباطن ذاوي الشفتين وحسينا ودع الأكوان يا الله من خطب فظيع نبئوني أنا المذنب أم هذا الربيع لا حبوه فعليه شبه الهادي الشفيع لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأة وحسينا عجلوا نحوي بماء نفقه هذا الغلام فحشاه من عوامي فاضطرام وكلام فاكتفى القول عن القول بتكليم السهام وإذا بالطفل قد خرى صريعا لليدين وحسينا لو كشف لنا الغطاء لرأينا رسول الله ينادي أيضا وحسين علي ينادي وحسين فاطمة تنادي وحسين يعني كل الناس قاعدين في المأتم كل هالعالم هذه في المآتم جالس رسول الله يعقل منكم في مأتم ولده أو أمير المؤمنين ميتم في مأتم ولده صلى الله وأغار السبط للهيجا بمأمون العثار إذ أتى إذا سار الصابر الأسير بالمقع تسار يحسب الأرض حرب عروسا ولها الروس نثار ذكر الأعداء بدجر وبأحد وخمين بطل فرد على الجمع من الأبطال قال الأسد يسترس العقدة على الأعجام جال ما له غير إله العرش في الأهوال وال ما سقى في فرقة إلا تولت فرقتين ما له في حومة الهيجاء والحرب شبيه غير مولانا عليا والفتى سر أبيه غير أن القوم بالكثرة كانوا متعبيه شفتاه أضحكا من عطش الناس فتين وحسينين وحسين وسدى النفس الطاغي سنان بالسنان طاعنا صدر إمامي فهوى واه الجنان أشرفت تبكي عليه أسف الحور الجنان وبكاه العرش والكرسي عليه آسفين وحسينين خرجت مبتلعت زينب اعوان الجواد تحت بالصدق اتاها بالذي يهوى الفؤاد ما دريت ان اخاها عاشر ما درت ان اخاها عاشر في بطن واد ودم المنحر جارين خاضب للمنكبين وحسينين وغدا كل من الدهشة تهوي وتقوم وعلى أوجهها من كثرة اللطم كلوم وعجيب بعد كسب الشمس أن تبدو النجوم وتسارعن إلى موضع ما خر الحسين وحسينين أنا رأينا أيها الشاعر وإذا بالشمر جاسين فوق صدر الطاهر يهدر العوداج منه بالحسان الباكر فتساقطنا عليه بفؤاد طائر قائلات الناجبات الخل يا شمر الحسين وحسين ذبح الشمر حسينا ليتني كنت وقع جعل الأملاك تبكيه خصوصا عفقا ما درى الملعون شمر أي صدر قد رقى صدر من حاج فخارا فوقها من الشرقين وحسينين وحسينين عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب نادر الحسين الشهيد وجعلنا وإياكم من الطالبين بفأره تحت راية وليه الإمام المنتظر. أعظم الله لك الأجر يا سيدي يا رسول الله. أعظم الله لك الأجر يا سيدي يا أمير المؤمنين. أعظم الله لك الأجر سيدتي خاتمة الله لك الأجر سيدي أبا محمد الحسن، وعظم الله أجوركم سادتي أئمة الهدى من ولد الحسين. رزقنا الله في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين، وجعلنا من السائرين على مهده إنه على كل شيء قدير. حديثنا هذا اليوم مع قلة الوقت سوف يكون إشارة إلى أهم ما تم طرحه خلال الأيام الماضية، ثم حديثا عن لزوم إعادة اكتشاف الحسين وتعريفه للبشرية كثيرا للإسلام تجاه البشر. وبعد ذلك نتحدث عن قضية المصرع الحسيني. كان لنا في هذه الأيام الماضية أحاديث متعددة، منها حديثا حول الضجة المثارة تجاه النهوض الشيعي في هذا العالم، وقلنا ان هذه الضجة وذلك التشويه الذي يقف وراءه شيوخ تعبويون وزعماء سياسيون جهلة، ومن خلفهم ادوات الاستعمار وخططه تهدف فيما تهدف الى خصم شيعة اهل البيت عليهم السلام عن واقع المسلمين وابعاد المسلمين عن منهج اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، كما تهدف ايضا الى ابتزاز شيعة اهل البيت ومنعهم عن المطالبة بحقوقهم وبقضاياهم، تبقيهم دائما في غرب في المرمى وفي محطة الهجوم حتى لا يتفرغوا للمطالبة بحقوقهم وتعديل أمورهم وقضاياهم. ولكننا نعتقد أن هذه الضجة لن تكون قادرة على سن شيعة أهل البيت عن المطالبة بما هو حقهم الطبيعي في هذا العالم، ولن تعيد عقارب الزمان إلى الوراء. الوجود الشيعي في هذا العالم أصبح ناهضا متحركا متفاعلا لن يكون بالإمكان إعادته إلى الخلف. كان لنا حديث أيضا عن إسهامات شيعة أهل البيت في بناء هيكل الوحدة الإسلامية، وقلنا إنه سواء على مستوى الأعلام الدعاة مراجع الطائفة مفكروها كان لديهم خطوات مهمة في سبيل تحقيق وحدة المسلمين، وفيما كان غيرهم يعطي نظرية في التفرقة وبرنامجا في التشرذم. كان مراجع الطائفة وعلماؤها ومفكروها والواعون فيها يطرحون نظرية في الوحدة وبرنامجا في الالتحام والالتئام بين مكونات الأمة، كما أنشأوا أيضا مؤسسات متعددة ثقافية وتنسيقية وغير ذلك من أجل تحقيق وحدة بين المسلمين لا تلغي الوضع المذهبي لكل طائفة، وإنما تجمعهم فيما يتفقون فيه. وتحدثنا أيضا عن دور الفقه الشيعي في توجيه أتباعه لقضايا الوحدة، وقد ذكرنا ذلك مفصلا في موضعه. كان لدينا حديثا أيضا عن أن هذه المرحلة الزمنية التي يعيشها شيعة أهل البيت هي مرحلة استثنائية بكل المقاييس، ولعله لم يمر على شيعة أهل البيت ظرف زمني متميز وجيد كالظرف الذي يمرون فيه، ولكن مع ذلك أمامهم تحديات يجب عليهم أن يجتازوها لكي يحققوا أقصى الفوائد والمنافع من هذه المرحلة الزمنية. أمامهم تحدي في الاستدراج الطائفي، هناك جهات تريد أن ينزلق الشيعة إلى فتنة طائفية وإلى حرب مع بقية المذاهب الأخرى، وقد حاولوا كثيرا لكن أثبت شيعة أهل البيت حتى الآن أنهم أكثر وعيا من أن ينزلقوا إلى هذا المستنقع، وهذه تجربة العراق شاهد لنا. لم ينتقم شيعة أهل البيت، لم يهمشوا غيرهم، لم يردوا على الفعل برد فعل ينتهي إلى حرب أهلية، وإنما حافظوا على وضعهم وحافظوا على وحدتهم الوطنية والإسلامية. من تلك التحديات ذكرنا أيضا قضية الانقطاع عن الممارسة الاجتماعية والسياسية، وذكرنا أن شيعة أهل البيت في هذه الفترات كأنهم أدركوا بوعيهم أن التراجع عن الممارسة الاجتماعية وممارسة العمل السياسي ليس أمرا صحيحا، بل عليهم أن يقبلوا على هذه الأعمال، على هذه القضايا، لكي يستطيعوا أن يحققوا حقوقهم وأن يحصلوا عليها من خلال ممارستهم هذه. ولقد أثبتوا في العراق مثلا من خلال إقبالهم على الانتخابات هذا الأمر، وحفظوا بذلك حقوقهم كما بينت النتائج ولقد رأيتموها. وعندنا في البلاد هنا أيضا بين شيعة أهل البيت عليهم السلام أنهم مارسوا حقهم في الانتخاب وسجلوا وأقبلوا، وكانت هذه المنطقة تعتبر من أكثر المناطق مشاركة، وهذا يعبر عن نمو الوعي عند الناس، وينتظر أن يكون يوم الانتخاب في 22 من شهر محرم يشهد أيضا حماسا كالذي شهده يوم التسجيل. مسؤول كل إنسان أن يرشح ذلك الإنسان المؤمن المخلص الذي يحافظ على الصالح العام ويكسل للناس ما يحتاجون إليه، وهذا سوف يتبين أيضا منه إقبال الناس ووعيهم على هذه الممارسة. من التحديات التي ذكرناها قضية الإنفاق، وأنه هذا المستوى من الإنفاق الذي نعيشه ليس بمستوى المرحلة الراهنة، ربما كان يفي بأغراض المراحل الماضية، لكن شيعة أهل البيت يحتاجون إلى أن يرتقوا بمستوى الإنفاق إلى مستوى أعلى في هذا الزمان. وذكرنا بتفعيل مسألة الخمس والحق الشرعي باعتباره واجبا شرعيا، ما لم يقدم عليه الإنسان يبقى مشغول الذمة ويبقى مطلوبا بواجب لم يقم به، إضافة إلى ذلك هو مسؤول عن بناء مجتمعه، ومسؤول عن نشر مذهبه، ومسؤول عن محاربة الفساد، وهذه كلها تحتاج إلى إنفاقات متميزة. ولو أراد إنسان أن يتحرك أبعد من هذا، ذكرنا موضوع الأسلاف التي يستحب الوصية بها بعد لكي تنفق بعد وفاة الإنسان. وهكذا الحال ذكرنا بعض الأمثلة في هذا الصدد سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الاجتماعي، كما تحدثنا عن أن هناك تهديدا أن تنزلق بعض فئات الشيعة إلى أن تمارس الوقاية على المجتمع وتفرض فهما معينا وواحدا للمذهب، وأن تقصي بقية الفئات الشيعية وأن تحاربها لأنها لا تتفق معها في بعض الأفكار. وهذا خطر ينبغي التنبيه إليه. مجتمعنا الشيعي لا يتحمل فتنة جديدة، ولا يتحمل توترا جديدا، ولا يتحمل تشنجا جديدا، وإلا انتكست كثير من الأهداف والقضايا التي حققها. لذلك ينبغي النظر إلى مثل هذه الحالات من الإقصاء، من التشويه، من شن الحرب على هذه الفئة أو تلك بعين غير راضية، وينبغي أن لا يتحمل مثل هذا الأمر في مجتمعنا. كما تحدثنا عن بعض الانحرافات الجنسية إن شاء الله كما تحدثنا عن بعض الانحرافات الجنسية التي قد يبتلى بها البعض، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على من تورط في ذلك، وطريق ذلك بالعودة إليه والرجوع إلى طريقه، كما كان لنا حديث عن لزوم الرحمة في علاقاتنا العائلية والأسرية بدلا عن العنف. وهكذا كانت أيامنا مليئة بهذه الأحاديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تم الحديث فيه، وأن يصلح أوضاع مجتمعنا بما هو خير، ببركة أئمة الهدى الذين أولهم علي وآخرهم القائم المنتظر. صل على محمد وآل محمد. حديثنا حول موضوع إعادة اكتشاف الحسين عليه السلام وإعادة تعريفه للعالم كسفير للتشيع. الحسين سفير التشيع لباقي المسلمين، يعرفهم على منهج التشيع. والحسين سفير الإسلام إلى بني البشر، إلى الإنسانية تماما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. لم يقل هو مصباح هدى لمجموعة من الناس، ولا سفينة نجاة لفئة محدودة، وإنما هو مصباح الهدى بنحو مطلق، فيه صلاحية أن يكون مصباح هداية لجميع البشر، وأن يكون سفينة نجاة لبني الإنسان. ولكن كيف يتعرف الناس على هذا المصباح حتى يقدموه أمامهم يضيء طريقهم؟ وكيف يكتشفون هذه السفينة الراسية حتى يركبوها وينجوا بواسطتها من العواصف والأعاصير والأمواج الحياتية؟ هذا هو الكلام. هناك من القضايا في ضمن القضية الحسينية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ما يستطيع أن يفهمه شيعة أهل البيت، مثل البكاء والعزاء واللطم ولبس السواد وما شابه ذلك. هذه نحن نفهمها بعمق، نمارسها بوعي، نكرسها في مجتمعنا باعتبارها الحافظ لسخونة القضية الحسينية والمبقي لهذا الشعار العظيم. من دون بكاء، من دون عزائم، من دون شعار، من دون مراسم، لا تبقى القضية الحكومية. فيجب تكريسها، يجب تأكيدها، يجب زيادتها، يجب تعميقها في الأجيال صغيرها وكبيرها. لكن هذه القضايا الإنسان الشيعي يستطيع أن يتفاعل معها، يفهمها، يستطيع أن يكرسها في داخل حياته. ولكن قد يكون بعض الناس خارج الإطار الشيعي غير قادرين في البداية على فهمها. ربما يتعجب إنسان مثلا مسيحيا عندما يرى كما رأيتم اليوم في كربلاء على سبيل المثال، والحمد لله وهذا من فضل الله، واقعا تغرورك عين الإنسان بالدموع أنه كيف هذه الحشود الهائلة تحتف بقبر الحسين عليه السلام من مختلف الأماكن، الكل يلطم والكل يبكي والكل ينعم والكل يتحدث باسم الحسين. متى كان مثل هذا المنظر موجودا؟ هو خط الحسين ونهج الحسين قد انتصر صلوات الله وسلامه عليه، وهذا اول الغيث. لكن ربما يأتي شخص من خارج هذه الدائرة يتعجب، لماذا يضرب هؤلاء أنفسهم؟ لماذا يبكي هؤلاء؟ ما الذي جرى لهم؟ لم يفهم في بداية الأمر هذه القضايا إلا بعد أن يعرف من هو الحسين وما هو قيمته وما الذي صنع الحسين. عندئذ هو سيتفاعل كما تفاعلنا نحن، لا نبكي على الحسين لأنه قريب لنا ولا لأنه نسيب لنا، وإنما لأن الحسين ابن رسول الله نصر الدين وقام في وجه الباطل وأحيا شريعة جده. نحن نبكي عليه أكثر مما نبكي على أبنائنا وعلى آبائنا وعلى أمهاتنا، ليس بيننا وبينه نسب. غالب الناس هكذا، إلا استثنى الذرية، بعضهم ينتسبون إلى الحسين، ولكن هؤلاء أيضا لا يبكون عليه لأنه جدهم، وإنما لأنه ابن رسول الله نصر الدين وأحيا الشريعة. فإذا فهم العالم هذا المعنى تفاعل مع القضية الحسينية. كيف نجعل العالم يتفاعل مع القضية الحسينية؟ نحتاج إلى إعادة اكتشاف للحسين وإعادة تعريف بالمنطق الذي يفهمه العالم. أريد لك مثالا ثم أعطفه على الحسين عليه السلام. المسيحيون عندما أرادوا أن ينشروا دعوة المسيحية في العالم، ما الذي صنعوا؟ هل ذهبوا إلى الناس وتحدثوا معهم عن اللاهوت في حياة المسيح، أو عن الناسوت في حياة المسيح، أو عن فكرة الأقانيم أو غير ذلك؟ كلا، وإنما رفعوا شعارا: المسيح داعية السلام والمحبة. أي إنسان في هذا الكون يرفض السلام؟ لا يوجد أحد. أي إنسان في هذا الكون لا يقبل المحبة؟ لا يوجد أحد. فربطوا وعقدوا بين هذين الشعارين، بين المحبة والسلام من جهة، وبين المسيح، وبدأوا يبشرون به، حتى التصق اسم المسيح بالمحبة والسلام، وهو كذلك عيسى ابن مريم نبيا من الأنبياء العظام. ولكن أريد أن أبين لك كيف استطاع المسيحيون أن ينشروا الفكرة المسيحية. ما جاءوا من القضايا الخاصة من الإطار المسيحي، كم نسبة اللاهوت في المسيح، كم نسبة الناسوت، ما هي الفكرة العقدية، كيف يصير واحد ويصير ثلاثة؟ لا يمكن أن يتفهمها الكثير، لكن يفهمون السلام، يفهمون المحبة. علينا أن نبين للناس بعض ما تجلى في كربلاء، وكربلاء مدرسة ثانية، بل بحر محيط ليس له ساحل ولا يدرك غيره وعمقه. مثال على ذلك قضية الإصلاح. الآن في عالمنا الإسلامي الكل يتحدث عن الإصلاح، المسؤولون الرسميون يتحدثون عن الإصلاح، والشعوب يتحدث عن الإصلاح، والمفكرون يتحدثون عن الإصلاح. هل ينبغي أن يكون الإصلاح من الخارج أو من الداخل؟ حوار. تصور كيف وصل وضع المسلمين إلى حد أن الذين هم في الخارج من الدول يتعطفون على أوضاع المسلمين ويقولون أوضاعهم سيئة، يجب أن تصلح، يجب أن تكون هناك مشاركة سياسية، يجب أن تكون هناك حريات، يجب أن تكون كذا. صحيح بعضهم كذب، بعض هؤلاء من الخارج كذب، بعضهم منافقون، بعضهم لا يريدون حقيقة الإصلاح وإنما يريدون التدخل في بلاد المسلمين. ولكن لا شك أن وضع المسلمين وضع سيء إلى الدرجة التي تدعو أهل الخارج لكي يقولوا يجب عليكم أن تصلحوا هذه الأوضاع. نحن نقول وغيرنا يقول الإصلاح يجب أن ينبعث من الخارج من الداخل. طيب من هو رمز الإصلاح الداخلي في هذه الأمة؟ ما هو برنامج الإصلاح الداخلي في هذه الأمة؟ هل ستجد رجلا يعتبر رمزا للإصلاح خيرا من الحسين عليه السلام؟ هل ستجد برنامجا للإصلاح خيرا من برنامج الحسين؟ هل ستجد فدائيا لأجل الإصلاح يضحي بنفسه وأهله وأطفاله وأنصاره وحياته في الأخير؟ وهو شعاره الأساس إنما خرجت لطلب الإصلاح، لنعقد بين الإصلاح وبين الحسين علاقة في التعريف. ننادي الأمة الإسلامية: أيها المسلمون، أتريدون الإصلاح؟ هذا بطل الإصلاح. تريدون رمزا للإصلاح؟ هذا رمز الإصلاح. تريدون طريقة في التضحية لأجل الإصلاح؟ هذه هي الطريقة العالية والسامية، فأين تذهبون وأنا تؤفكون؟ عندما نعقد بين فكرة الحسين عليه السلام في الإصلاح وبين شخصيته ونعرفه للعالم، نقول: أيها العالم، هذا الإمام العظيم أعطى دمه من أجل قضية الإصلاح في داخل الأمة. يفهم أولئك قيمة هذا الرجل، قد لا يفهم لماذا تبكي، ولكن يفهم معنى الإصلاح ويفهم معنى التضحية من أجل الإصلاح. وهكذا بالنسبة إلى سائر القضايا عندما نعرف الحسين من خلالها. مثال على ذلك رجل في هذا العالم مشهور الآن، مانديلا، رجل أسود ظل يكافح من أجل إلغاء التمييز العنصري، وسجن فترة من الزمان ثم أطلق سراحه وتغير الوضع السياسي في بلده، وزال نظام الفصل العنصري. اللي صنعه ما هو؟ رجل أسود، هو أراد أن يحقق المساواة بين البيض وبين السود. زين، عندنا في كربلاء ممارسة أعظم من هذه. الحسين بن علي وهو رجل أفضل الناس نسبا وحسبا وابن الرسول، يقوم بممارسة ليس فوقها ممارسة في رفض التمييز العنصري. وضع خده 3 مرات الحسين: المرة الأولى على خد علي الأكبر، شاب هاشمي أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله. والمرة الثانية وضع خده الشريف على خد جون ابن حواء، مولى أبي ذر الغفاري وعبد من عبيد الحسين عليه السلام، عبد جندي يملكه الحسين، مع ذلك يضع خده على خده. والمرة الثالثة واضح التركي وهو أيضا عبد آخر للحسين مولى، وضع خده على خده، فلما أفاق ذاك وجد خد الحسين على خده، فقال من مثلي وقد وضع ابن رسول الله خده على خده. هذا السمو الأخلاقي، هذا الرفض للتمييز، هذه المساواة في هذه الجهة في التعامل بين علي الأكبر وبين عبد أسود وبين غلام تركي، نستطيع أن نقدمها للعالم نموذجا لبطل تعالى على حالات التمييز. وهكذا بالنسبة إلى سائر القضايا. الوقت أدركنا مع الأسف لما نبلغ كل حوائجنا. ما كنت لأبدأهم بقتال، احنا نقراها ونسمعها في المقتل، هذه فلسفة حياة، هذه طريقة وجود. أيها الإنسان لا تكن حياتك حياة هجوم، لا تفتعل الصراعات، الأرض تتسع لك ولغيرك، أنت مع غيرك في المذهب الواحد، لماذا تبدأ بالقتال؟ لماذا تبدأ بالحرب؟ لماذا تبدأ بالهجوم؟ أنت مع أخيك الذي هو من طائفة أخرى تتسع لكم أرض الله، أنت مع المسلم الآخر تتسع لكم هذه الأرض، لماذا تبدأ بالقتال؟ لماذا تعلن الحرب؟ هذا منهج وطريقة حياة. ما كنت لأبدأهم بقتال، مع أنه هم الذين قاموا ضده وهم الذين خرجوا على إمام زمانهم وهو الحسين عليه السلام، وهم الذين تعقبوه لكي يقتلوه، لكن مع ذلك يجون إلى الفارس قد يكاد العطش يهلكهم مع الحر بن يزيد. وأبيك لو كان الحسين غير الحسين لتركهم، ما يحتاج قتال، فقط يتركهم هكذا يهلكون عطشا فضلا عما إذا قاتلهم. لكن الحسين ما كان ليبدأهم بقتال، هذه سيرة حياة، هذه فلسفة وجود، هذه طريقة معيشة، لا يبدأ بالقتال، يلجأ إلى ذلك دفاعا عن نفسه أو دفاعا عن القيم بعد استنفاذ كل الطرق في اليوم العاشر من المحرم. كم خطب الحسين وكم تكلم وكم وعظ وكم أرشد؟ ليش كان الحسين خاص من بداية القتال؟ هذا ابن ذلك الرجل الذي يقول والله لو اجتمعت العرب على قتالي لما وليت عنها. هذا ابن ذاك، هذا الشبل من ذاك الأسد، هذا الذي يواجه 30,000 بصدره ويقول القائل فيه والله ما وجدت مكفورا قتل أهل بيته وولده وأنصاره أربط جأشا ولا أمضى جنانا منه. يخاف من القتال؟ كلا، لكن هذه فلسفة حياة وطريقة وجود. ما كنت لأبدأهم بقتال إلا أن يبدأوا آنئذ، ذاك ينتهي هذا المحذور. فالحسين عليه السلام مجمع للقيم للفضائل، نستطيع أن نعرفه للعالم. النساء ليس عليهن جناح، هذا مو فقط تعليم أخلاقي مجرد، وإنما هذا طريقة في الحرب، طريقة في المواجهة. هل عالم المجنون الآن الذي لا يفرق بين امرأة وطفل وآمن وغير آمن ومكان عبادة ومكان رزق ويحتم الجميع ختما، الحسين يقول له لا، أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني. والنساء ليس عليهم جناح. الذين هم على هامش المعركة ليبقوا على هامش المعركة. الآمنون على هامش المعركة. أما أن يأتي إنسان فيحطب الجميع حطبا واحدا هذا لا يتحلى بالقيم. فصلوات الله على الحسين وسلامه عليه، رجل تمثل فيه الدين، تمثل فيه الدين كله في يوم عاشوراء. سمعتم اليوم في أكثر من مجلس ما الذي جرى في مثل هذه الحادثة الفاجعة. احنا نذكر شيء من ذلك، نرقق قلوبنا، نتوجه بقلوبنا مؤذين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرواية تقول أن أم سلمة في عصر يوم العاشر من العام 61 كانت نائمة فجلست. ليش جلست؟ رأت في الرؤيا رسول الله قد حسر العمامة عن رأسه وقد تشعف رأسه وشعره وتغبر وهو يبكي. ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ لا أبكى الله عينيك، ما يبكيك؟ قال لها يا أم سلمة الآن كنت أجمع دم الحسن. يجمع دم الحسين عليه السلام، يعني ذلك الدم اللي جمعه الحسين من تحت رقبة طفله الرضيع ورمى به إلى السماء، أيضا إجى النبي وجمع دم الحسين عليه السلام. وين وديت يا رسول الله؟ في مثل هذا الوقت الحسين عليه السلام خاض تلك المعركة بعد أن وقف بأبي وأمي وحيدا فريدا بعد أن قتل أنصاره وأهل بيته. التفت يمينا شمالا لم يجد إلا من صافح التراب جبينه وقطع الحمام أمينه، نادى أخي يا أبا الفاضل ابن أخي قاسم ولدي علي، يا حبيب يا زهير يا مريح ما لي أناديكم فلا تجيبون، ادعوكم فلا تسمعون، أنياب أنتم عن حالة منيتكم دون إمامكم. لم يسمع جوابا، نادى أما من ناصر ينصرنا، أما من معين يعيننا، أما من مغيث يغيثنا، أما من ذات يذب عن حرم الله وحرم رسوله. عزم الحسين على لقاء الأعداء، جاء إلى مخيمه، نادى بأهله وبناته، ودعوني أهل بيتي الهدى، يوم عاشر يذبحوني الهدى. أحطن به حاقة الثوار بالمعصم، هذه تشم، يعني تريد تبقى ريحة الحسين في أنفها، حتى لو راح الحسين على الأقل تبقى رائحة الحسين. هذه تضم، هذه تتعلق بأذياله. انت سامع الحكاية مرات كثيرة، لكن اذا تريد تتطورها، شايف اذا انت طالع الى شغل عندك طفلة صغيرة شلون تتعلق بيك هاي الطفلة الصغيرة وتبكي بكاء مرة، ما تخليك تطلع وهي تدري انت راجع. زي الرقية اذا تدري ان الحسين راح وما يرجع، ما الذي تصنع؟
فكين ماذا تصنع في هذه الحالة؟ لذلك بعض الروايات تقول فكين ما كانت ضمن المودعين، وإنما كانت في كسر الخيمة جالسة. يسأل الحسين أخته زينب: أخي زينب أين ابنتي فكينة؟ تقول له: داخل الخيمة، ادخل إليها. دخل إليها فإذا بها جالسة قد وضعت رأسها بين ركبتيها وهي تبكي بكاء خافتا. لما شافت الوالد دخل قالت له: أبا يا أبا، استسلمت للموت؟ قال: كيف لا يستسلم للموت، بل لا ناصر له ولا معين. أبا إذا ردنا إلى حرم جدنا. قال لها: لو ترك القطع لغطى ونام. أبا إذا أنت عازم ما ترجع بعد، اجلس قليلا، اجلسني في حجرك وامسح على رأسي كما تفعل باليتامى. اشوف حميدة بنت مسلم ابن عقيل لما استشهد والدها: اجلستها في حجرك ابنة خالتي ومسحت على رأسها. انا ايضا افعل بها الشكل، لان بعد مقتلك اللي راح يصير على رأسي فوق شمر وحرمل وباقي الاجلاف الاعراب. قالت: يقول بعد يا سكينة تعلمي منك البكاء، اذا الحمام دهاني لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما دام من الروح في جثماني. خرج عنها، اراد ان يمتطي قهوة فرته. جاءت زينب له بالطفل الرضيع: ابا يا ابا، هذا الطفل جاءت به امه، اطلب له قليلا من الماء. جاء الى الاعداء ما رجع الا والسهم نابت في حنقه. انا مناد ومسيدك وسيدا ومظلوما. اراد ان يخرج مرة اخرى، نادته زينب: يا ابن الزهراء، مهلا مهلا، الي نزل اليها: اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها، قبلته في الموضعين، توجهت الى ناحية المدينة: السلام عليك يا امه، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، لقد استردت الامانة واسترجعت الوديعة. اي امانة واي وديعة؟ قالت لما حضرت امنا الوفاة، قالت لي: اذا رأيت اخاك وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين، فقبليه في نحره وفي صدره. اما نحره فموضع سيف شمر، واما صدره فموضع خيول العاوزية. ايوه حسينا انتقى صهوة فرسه واراد ان يحمل على القوم وهو يقول: انا الحسين بن علي، عليك الا انسني، احمي عيالات ابي، امضي على دين النبي. فاكثر القتلى والجرحى فيهم حتى كان لا يلحق احدا الا بعجه، ولا يمر به احد الا قده، الى ان بجل العسكر من كثرة من قتل فيهم. هذا والحسين عطشان ظمآن، قد زاد عطشه وظمأه، فوقف يستريح قليلا. نادى عمر بن سعد: ويحكم استرقوا علي اربع سرا، دار العسكر على حسين يا ناس بالرماح وناس بالسيف، يزداد عار على الهيئة المخيط بياض العين بصديه يتدور بينما الحسين واقف عظم الله أجرك يا رسول الله وإذا بحجر أبو الحطوف يشفه في جبينه أدمى جبين الإمام سال الدم على وجهه وكريمته وشيبته رفع الحسين سلام الله عليه رداءه لكي يمسح الدم بان بياض بطن الإمام سدد اللعين حرملة سهما مثلثا مسموما فما لبث أن وقع في أحشائه وكبده كان مناد وإماما والسيدا أراد أن يخرجه من أمامه ما استطاع لأن السهم محدد مثلث أخرجه من قفاه واندعس دماؤه لم يستطع ان يستمسك على الفرس فارخى الفرس ظهره قليلا ونادى الحسين بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى مر وعلى ملة رسول الله ووقع امامنا على الارض اغمي على امامنا ساعة جاء الفرس حاول ان يلهبه فما نهام فخضب ناصيته وعرفه بدماء الحسين ثم ذهب الى الخيام وهو ينادي الظليم الظليم من أمة قتلت ابن بنت نبيها مظلومة فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا السرج عليه ملويا خرجنا من الخدور يا رسول الله دهشرات الشعور على الخدود الاطناك وبالعويل داعيات والى مصرعك مبادرات راحوا الى جانب مصرع الحسين جاءت زينب تدافع شمرة تلوعها بصوته ودفعها ثم نزل الى الحسين ورفته برجليه رفس إمامنا برجله ثم تربع على صدره ثم كبره على وجهه وظل يهضر أوداجه والحسين ينادي أقتل غمامه وجدت رسول الله ألقى شعبا أمي فاطمة الزهراء ما زال اللعين يفجر أوداجه ودجا ودجا حتى ضربه اثنتي عشرة ضربة وكسر الرأس الشريف أجر نقعها يا أمير المؤمنين أجر نقعها فحسين انقضى وغلة أحشاه لم تنقع إذا قعد الشمر في صدري فما لقعودك من موضعي
اللهم أجرنا في مصيبة إمامنا